السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، لقد رتب الله عز وجل الجزاء في الدنيا والآخرة على فعل المكلف، وجعل مدار السعادتين في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة نتيجة سلوك الإنسان، وزود الإنسان بالإمكانات التي تعينه على سلك طريق الخير باختياره أو سلك طريق الشر باختياره، وأقام الحجة على الخلق ببعثة الرسل وبإنزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وفطر الإنسان على فطرة الدين الأرض القابلة لاستنباط الدين هي الفطرة. يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، والحديث في الصحيحين. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه لأنه مسلم بالفطرة. وفي حديث آخر في البخاري، حديث قدسي، يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني مستقيمين، فاجتالتهم الشياطين. والمتأمل لآيات الكتاب الكريم ولأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه يجد هذا واضحا. بل يذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي إن هذا واضح في أكثر من 1000 موضع في القرآن الكريم، أنه دائما يرتب الله الجزاء على فعل الإنسان. فلما آسفونا انتقمنا منه، ما يحصل شيء من العبد إلا يحصل له جزاء، إن خير فخير. يقول عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، فساد في البر وفي البحر، كيف؟ فساد في الهواء، وفساد في الماء، وفساد في الثمار، وفساد في كل شيء بكسب العباد. تتأثر جميع المخلوقات بكسب الإنسان. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وإلا لو أذاق الله العباد كل ما عملوا ما بقي على ظهرها من دابة، ولكن الله حليم يمهل ولا يهمل. ويقول عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه آية واضحة أن القضية قضية كسب، اكسب تربح. أي نعم، اعمل سيئات في جبهتك، والله ما يشيل ذنوبك غيرك ولا يأخذ حسناتك غيرك. يقول الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويقول عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. من كل فاكهة في الجنة زوجان جبل. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. جنى يعني ثمر، ثمر الجنان دان. انت جالس يجيك الثمر وانت جالس، تقوم يقوم معك الثمر، تمشي يمشي معك، انما اينما اشتهيت وجدت. وبعدين يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نساء الجنة قاصرات الطرف، قصرت طرفها على زوجها فلا تطمع في سواه، ولم يطمثها أحد، نظيفة مبرأة. وبعدين يقول الله عز وجل في وصفهم: فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. حورياتك في الجنة وزوجاتك يا عبد الله مثل الياقوت والمرجان. تصور مرأة مثل الياقوت، كيف وضعها؟ الآن أقل قطعة من الياقوت أو من المرجان تسوى ملايين الريالات، وهي قطعة على رأس الأصبع ياقوت أو مرجان. كيف إذا زوجة كاملة ياقوته ومرجان تبغاها بلاش؟ لا. ثم قال عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا الشاهد من الآيات، هل جزاء إحسانهم في الدنيا إلا إحسان الله لهم بالثواب العظيم في الجنة. والآية التي تلوتها عليكم يقول الله فيها: للذين أحسنوا، أحسنوا في عقيدتهم فكانت خالصة من الشرك، وأحسنوا في عقيدتهم فكانوا صافية من شوائب البدع والخرافات. يعني أن العقيدة لابد تكون صافية من أمرين، ما بها شرك ولا بها بدعة ولا خرافة، وإنما خالصة توحيد واتباع، توحيد لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين أحسنوا في عبادتهم، يعبدون الله على أفضل مجال، أحسنوا في سلوكهم، أحسنوا في أخلاقهم، أحسنوا في تعاملهم. فماذا يحصل لهم وهم محسنون؟ قال الله: للذين أحسنوا إيش؟ الحسنى. ما هي الحسنى؟ قال العلماء: الحسنى هي الجنة. والدليل لأنها جمعت كل شيء حسن، كل ما خطر في بالك مما يتصور عقلك ويذهب في خيالك من جميع الملذات والنعم ففي الجنة أعظم منه. ويكفيك أن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما هو بما كانوا يلعبون وبما كانوا يشمرون وبما كانوا يضيعون، لا، بما كانوا يعملون. قطعوا لياليهم وأنهارهم وأيامهم في طاعة الله جزاء بما كانوا يعملون. فيقول الله: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة وحدة بوحدة، لكن بقي مكسب وشو؟ وزيادة. ما هي الزيادة؟ قال العلماء: إنها النظر إلى وجه الله الكريم. وهذه يقول أنها أعظم نعيم يحل به أهل الجنة. وهل أعظم من أن تمتع بصرك بالنظر إلى وجه ربك وخالقك؟ الآن إذا جاء ملك أو وزير أو أمير ومر من شارع، أليس الناس يتدافعون ويتسابقون ويبغون في الشوارع يبغون يجوهون إلى مر، يبغون يجوهون وجهه بس إلى عرض كذا؟ ليش؟ لأنه صاحب فضل عليه. وهل هناك صاحب فضل أعظم من فضل الله عليه؟ خلقك من العدم ورباك بالنعم وأوجدك من لا شيء، ثم أرسل لك رسوله وأنزل عليك كتابه وهيأ لك جنته ودعاك إلى عبادته، ثم سرت في طريقه حتى أسكنك جنته، وبعدين وانت في الجنة يتم عليك نعمته بأن تنظر إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا أرحم الراحمين. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في الدار الآخرة، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع إخوان المسلمين، وأن تعتق رقابنا من النار، إنك أولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. للذين احسنوا الحسنى وزياده. وبعدين هذا اسمه تحليه، لكن فيه تخليه، فيه تطمين، انه ما في يعني لكم حسنى ولا تمرون على النار. قال الله: ولا يرهق وجوههم قتر. القتر هو الاحراق، احراق النار ياتي منه قتره وعذاب شديد. فالله عز وجل قال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله. والذله الحزن، يعني عذاب النار ينقسم الى قسمين: عذاب مادي وهو الاحراق، وعذاب معنوي وهو الذل والانكسار والخزي الذي يحصل الانسان في النار. وكلها شيء نعوذ بالله واياكم من النار، وما فيها من العذاب.
اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذين
كتبوا
السيئات.
وهل السيئات مكتب؟ قال العلماء: لا، في خسارة، لكن من باب التهكم، من باب السفرية، يسخر عليهم الله ويتهكم بهم الله، ويقول: هؤلاء المقصرين الذين عاشوا 60-70 سنة وهم يحملون ويكسبون على رؤوسهم سيئات، يكسب من عينه سيئات فينظر إلى ما حرم الله، ويكسب من أذنه سيئات فيستمع إلى الأغاني وما حرم الله، ويكسب من لسانه سيئات فيتكلم بالغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن والشهادة الزور ويمين الفجور، فيكسب من لسانه، يكسب من بطنه فيأكل ما حرم الله، ويكسب من فرجه فيطع في الزنا وفي اللواط وما حرم الله، ويكسب من يده فيبطش فيما حرم الله، ويكسب من رجله فيمشي إلى ما حرم الله. هذا يكسب، يكسب يعني يجمع، وش يجمع؟ سيئات. وين تروح السيئات؟ تروح للجماعة ولا لك؟ لا، لك في الإجابة. نعطي الجماعة وهم سووا بينها شيء؟ لا والله، ما معك إلا واحد. الله يقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وعندنا مثل في الجنوب، يمكن أكثركم من أهل الجنوب أو بعضكم، يقولون: ما غبر صبيح فعلى ايش؟ على قرنه. صبيح عندنا يعني الثور، يسمي صبيح لمجي وجبهته بياض. فإذا جاء صبيح هذا في الزرع ولا في الحقل، جاء إلى الجدوة، الجدوة التي هي الدمن السماد الطبيعي، فيجي يبرز قرنه ويسوي معركة مع الجدوة، ويشيل السماد هذا وينطح به السماء، ويحب انه يغبر على قبيله. وهو يغبر على من؟ على راسه. وكذلك نحن نقول لصبيح المعاصي من البشر، نقول: يا صبيح المعاصي، ما عصيت فعلى قرنك. والله ما تضر احد، والله ما تضر الدوله ولا تضر الجماعه ولا تضر امك ولا تضر ابوك ولا تضر الا نفسك. فان كنت تحب نفسك وقف من المعاصي، وان كنت تكره نفسك تزود. وبل الانسان على نفسه بصيره. قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات. مش نعطيهم دون نعطيهم حسنات؟ معقول؟ لأن يعني الذي يتصور أنه يعمل السيئات والله يعطيه حسنات، هذا يتهم الله أن الله ما يعرف جزاء عباده. لا، قال: جزاء سيئة بمثلها. والسيئة وعب سيئة، ما في شيء. وبعدين: وترهقهم لله ما لهم من الله من عاصم. ما يمنعهم من الله احد، قد يقول واحد انا صاحب سيئات لكن عندي من يمنعني، عندي جاه، عندي سلطه، عندي قوه، عندي مال، يمنعك من ربي؟ والله ما يمنعك من الله احد، ولكن الله يمنعك من كل احد، لان الله غالب على امره. والتاريخ موجود امامنا الان. هل استطاع فرعون الذي يدعي انه الرب وانه يقول ما علمت لكم من اله اغني، هل امتنع من الله؟ ابدا. النمرود الذي يقول لابراهيم اجعل ربك يخرج لي في الميدان، انا راح اعرف ربك. اين اين هو النمرود؟ راح سلط الله عليه بعوضه، دخلت بالخشمه واستقرت في دماغه وسارت سمت الرب حتى ضربه عبد من عبيده في راسه وقسم راسه نصفين وطاح نصف جناح البعوضه. قال الله لا تبغين ديه ولا تبغين جناحتي؟ قالت ابغى ديه. كم الديه؟ قال الارض منذ خلقتها الى ان ابنيها. قالت ما ابغى، ابغى جناح. جاء في الحديث قال لو ان الدنيا تنزل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربه ماء. فمن يمتنع من الله؟ لا احد. الله يقول ما لهم من الله من عاصم. ثم بين الله عز وجل وجوههم يوم القيامه. هؤلاء اهل الايمان الله يجعلنا واياكم منهم لا يرهق وجوههم قدر ولا ذله. وجوه مبيضه، وجوه مسخره ضاحكه مستبشره فرحه بلقاء الله، تفرح بان الله انجاها من النار ووعدها بالجنه. لكن ذولا كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. الله اكبر، لا اله الا الله. كيف يكون وجهه ما هو قطعه، قطعه من الليل البهيم الاسود، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه اهل الايمان والعمل الصالح وتسود وجوه اهل الكفر والنفاق والفجور والمعاصي والعمل السيء. كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى هذا ايها الاخوه، من يريد السعاده والفوز والفلاح فلا بد له من ان يتامل هذه القضيه والا يتكل على شيء الا على رحمه الله ثم ايمانه وعمله الصالح. اما اتكالات ومغالطات سوف اتي بها ان شاء الله في هذا الدرس، هذه نريد ان نضعها جانب وان نعمل ان القضيه ميزان عمل. الله يقول الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم اكثر فلوس، ارفع رتبه، اكثر جسم، اقوى عضل، كل هذا خريط، كله خريط. هذا تعال عند اكبر رتبه في الدنيا اذا مات قل ها كيف انت رتبك؟ قال ولا شيء. تعال عند اكبر تاجر في الدنيا وعنده مليارات، اشغل الى بدهو راسه في الصين وخرج من الدنيا ما معه الا قطعه قماش من ماله كله، ها وش رفعك المال؟ يقول خريط. تعال صاحب العضلات، صاحب القوه، صاحب الرياضه، اذا نقص في الحفره ودست فيها وين عضلاتك؟ قال خريط. ايش اللي ينفعك هناك؟ ايكم احسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليه؟ لنبلوهم أيهم، لنبلوكم ولا نبلوهم؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قضية قضية عمل، ما في، لا يجي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لفاطمة، يقول يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتيني بالنسب، أنا بنتك لا ينفع، لا ينفع النسب. الله يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه. بما تثقل الموازين يوم القيامة؟ ما هي العملة الدارجة؟ ما هي الوحدة الوزنية يوم القيامة؟ وحدة الكيلو؟ وحدة الذهب؟ وحدة الريالات؟ وحدة العمارات؟ وحدة الوظائف؟ وحدة الزوجات؟ وحدة الألوان؟ وحدة الجنسيات؟ كل هذه برا وحدة واحدة ربانية. وش هي؟ العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا اللي يزن به الناس. ولو كان عبد حبشي، ولو كان عبد حبشي، بلال عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لأسمع قرعا عليك في الجنة يا بلال. وأبو لهب قرشي هاشمي ابن عبد المطلب عم الرسول الوالد أخو أبوه يقول الله فيه ثبت خسرت هابت ثبت يدا أبي لهب وثب وخسر. ليه؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها يعني في عنقها حبل من مسد. ليش بلال الحبشي ارتفع إلى أن أصبح سيد الصحابة؟ يقول عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلال سيدنا. عمر المخزومي الهاشمي القرشي يقول بلال سيده. وليش أصبح أبو لهب وهو الاسم عبد العزة عبد الإله عبدهم العزة وسمي أبو لهب تفاؤل يعني أبو الله النار تسب في اسمه قبل يدخلها. ومع هذا وهو قرشي هاشمي لماذا ثبت يداه؟ العمل لا عند شيء من مؤهلات الآخرة. فالذي يريد النجاة يلزمه أن يتدبر هذه القضية ويلزمه بعد التدبر أمرين أرجو التركيز معي. الأمر الأول أن يمعن النظر في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وأن يستقرئ التاريخ بدءا بخلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له وطوع الملائكة وعصيان إبليس وما ترتب على طاعة الملائكة وما ترتب على معصية إبليس ونهي الله لآدم من أكل الشجرة وما ترتب عليه من المخالفة من الخروج من الجنة وتوبته بعد أن نزل الدنيا وما ترتب على التوبة من رجعة إلى الجنة. ثم خذ الرسل والأنبياء تاريخ واضح أخبرنا الله به في كتاب الله عز وجل تقرأه كأنما ترى القضايا مفصلة لأن العرض القصصي في القرآن عرض واضح وأخاذ جذاب تجد في سورة الأعراف بشكل في يونس بشكل من أجل يعطيك عدة واجهات عدة مناظر للحادثة فتخرج كأنما هي مصورة أمامك. الله عز وجل يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين علم آدم الملائكة الأسماء كلها وبعدين أمر الملائكة قال للملائكة إني خالق بشرا من طين إني خالق بشرا من طين حكنا كويس إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وبسجود الملائكة بقوا مقربون. الملائكة الآن الذين سجدوا هم عباد الله الذين يطيعون الله ويسبحونه بالليل والنهار ولا يفترون وبعدين يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بطاعتهم بقوا ملائكة مقربون عند الله عز وجل إلا واحد إلا إبليس. ولهذا الطائعين في الأرض قدوتهم من؟ الملائكة. والعصاة من قدوتهم؟ إبليس المدير العام للعاصي. إذا تبغى تسير مع المدير العام حتى تعرف الله يردك معه. وبعدين إيش كانت معصية إبليس؟ واحدة اسجد قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين قال اخرج منها فإنك رجيم. يقول ابن القيم يقول يا قليل العزم إبليس خرج من الجنة وهو داخل بذنب كنت عند الباب وعند كنف الباب وأبوه أخرج من الجنة وهو من أهلها بذنب وأنت برا عنها وعندك ألف ذنب ما تخرج. لا بد من الحساب لا بد من المراجعة مع هذه النفس الأمارة بالسوء. فلما رفض أن يسجد والله عز وجل لا يعصى لا يعصى. هل يعصى الملك في مملكته؟ شرائطه ممكن؟ أبدا. إذا صدر أمر من أي ملك أو رئيس دولة في مملكته لزم الشعب تنفيذ أمره خلاص. هل يعصى المدير في إدارته؟ هل يعصى الرجل في بيته؟ لا خلاص. طيب هل يعصى الله في خلقه وفي سماواته وأرضه؟ لا يعصى. لكن واحد عصى قال لا ما أسجد. ليه ما تسجد؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والنار تأكل الطين وهذا قياس فاسد. لا لأن النار وسيلة إحراق والطين وسيلة إعمار. فالله قال اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يبغى يستوفي. قال إنك من المنظرين. قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. لا إله إلا الله. إلا اللهم اجعلنا من هؤلاء المستثنين. إلا عبادك منهم المخلصين الذين تشرفوا بعبوديتهم لك. هذا لا قبل عليه. قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لا تنزل عليهم. هم في جنادي. لادوا بحماي. احتموا بحماي. لا لك عليهم سلطان. إلا من اتبعك. اللي بيروح إلى سلطوات. فإن موعدهم أجمع. جهنم. اللي بيعيب لإنشي وراك وتوفسنا بالشر والشرور والشيطين إلا من اتبعك من الغاوي. قال اذهب مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أخذك أنتم من معك لجهنم. ليش؟ لأنه ما تشرفوا بالعبودية لله عز وجل. فخرج آدم إبليس من النار من الجنة ونظر أن المسألة يعني فيها لعنة وفيها طرد سببها آدم فجاء إليه ووسوس له وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقال له هل أدلك على شجرة الخلد وهي في الحقيقة شجرة إيه؟ شجرة الخروج ما هي الخلد. لكن شوفوا كيف يجعل الحقائق مغالطة. يجعل الأبيض أسود. شجرة الخروج يقول شجرة الخلد. مثل الحين الشيطان يجي عند الواحد الهادي الجالس يقول تبغى تشوف الدنيا انت زعلان مهموم عندك قساوس عندك افكار عندك امور. قال نعم. قال تبغى تنشرح نفسيتك وتشوف الدنيا كلها. قال نعم. قال خذ هذا الحبة خذ هذا الجرعة من الكوكايين او من المخدرات شوف الدنيا كلها. فاذا اخذ الجرعة شاف راسه قدامه هناك دهشة. بعد شهرين بعد سنة انه مروج وبعدين قبضوا عليه وخرجوه ونسفوا راسه شاف الدنيا ما شاء الله. من اللي ورط في هذه؟ إبليس كما ورط أبوه. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فمسكين آدم عليه السلام أحسن الظن بالشيطان لأن حلفنا قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ودلاهما بغرور بحيث وبخديعة وبمكر. وما كان آدم يتصور أن أحد يحلف بالله كذا صد بالشيطان. ولهذا لا تصد بالشياطين من الإنس. يجازي ويعلم لك يقول والله ابغى مصلحتك والله تشوف شيء عظيم امش معي هيا معي. لا هذا شيطان يريد ان يدليك كما دل ابوك في جهنم والعياذ بالله. وبعدين رجع ادم عليه السلام قال الله عصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم بقيت سلسله العمل الخير والشر ممثله في الناس إلى يوم القيامة وتأتي نتائج الناس وثمرات أعمالهم واضحة. وها هو التاريخ أمامنا. بدأ بنوح عليه السلام بدأ دعوته في أمته ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما ومارس معهم جميع وسائل وأساليب الدعوة سرا وجهارا ليلا ونهارا. وبعدين ذكرهم بنعم الله وقال إن الله أعطاكم ومن عليكم ورزقكم اشكروا الله عز وجل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم بها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. عين. وبعد مداولات وممارسات بعيدة وطويلة ومتنوعة في سبيل يعني هدايتهم رفضوا. وبعدين دعا عليه قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. إذا جايقفتهم جالسين مجموعات ونفس اتقوا الله اعبدوا ربكم. قالوا إيش تقول؟ إيش تقول؟ جعلوا أصابعه بأذانه. وبعدين يأخذ واحد ثوبة ولا إزارة ويغطى على وجهه يقول لا أشوفك ولا أسمع كلامك. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم
دعوة سرية كل واحد الحالة دعوة جهرية على الملأ وأسررت لهم إسرارا إلى آخر الآيات. بعدين قال الله عز وجل وقد دعا الله قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لكن ما قالها نوح كما يقول المفسرون، ما قالها إلا بعد ممارسة. لأن بعض الناس الآن يدعو إلى الله ومجرد ما يدعي مرة واحدة قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فالله حكمت عليه، قال أخوي هذا ما في خير، أبوي هذا شرير ما في خير، زوجتي هذه ما فيها خير، كم دعوتها؟ سنة؟ سنتين؟ عشر؟ ثلاثين؟ 50 سنة؟ قال لا، بس كلمتهم في الدين رفضوني. يا سلام، هي قضية مسلمة، واحد يعيش على المعاصي 30 سنة، تبغى تكلمه كلمه ويبطل عمره 30 سنة؟ لا، واحد عمره 30 سنة في المعاصي يبغى لك 30 سنة دعوة حتى يهتدي إلى الله. أما بمجرد كلمة ما يمكن تغير الناس بهذه الطريقة وبهذه السهولة. لا بد من الصبر، لا بد من المعاناة، لا بد من تغيير الأساليب، لا بد من التفنن والتنويع حتى يهديه الله عز وجل. وتصبر، الله يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فنوح عليه السلام ما قصر في دعوته وجلس 950 سنة أيها الإخوان، ما يسهل 1000 سنة وبعدين ما مع وظيفة ولا تجارة ولا عمل إلا الدعوة في الليل والنهار، ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، وبعدين بكل الأساليب. وبعدين قال بعد معرفة وبعد صبر وخبرة في أن هذه النوعية من البشر نوعية خبيثة لا يمكن أن تهتدي، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ليش؟ قال إنك إن تذرهم، إن كان تركت هؤلاء يضلوا عبادك. من هم عبادك؟ اللي أسلموا. كم اللي أسلم؟ عمر 950 سنة، كم ثمرت الدعوة؟ تدور كم العدد؟ في أصح الروايات 12 رجال بس. يقول هو خايف عليهم، يقول يا ربي إذا ما هلك هذولا 12 رجال بيضلوا، لن ذل عليهم في الليل والنهار يضلونهم، فيا ربي خلني بس 12 وهذولا كلهم إلى النار، أغرقهم دمرهم. ثم قال حتى لا يتصور أنهم يجوا منهم نسل طيب، قال ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هم سيئين وأولادهم فجرة وكفار. وبعدين استجاب الله عز وجل دعوة، قال الله عز وجل له اصنع الفلك أول شيء، وكان يصنع الفلك في صحراء ما في بحر، فكلما مر عليه ملأ من قومه قالوا ايش هذه يا نوح؟ قال هذه فلك. قال وين البحر يا خبر؟ تصنع فلك سفينة في الصحراء؟ سخروا منه، قالوا تعالوا شوفون النبي حبكم، هذا منهم مجنون يصنع سبيله في الصحراء؟ لكن كان عنده ثبات على دينه وعلى عقيدته، كان يقول وكلما مر عليه ملأ سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. أضحكوا دحين لكن بعدين شغلها. هكذا أهل الإيمان يثبتون على دينهم ولا يتزعزعون لمجرد سخرية أهل الباطل. أهل الباطل يسخرون منك إذا شافوك ربيت رحيتك قالوا هو طوع دفن، قل نعم مطوع أطيع الله أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس ما قالوا مطوع سكت وقال راح لها ايش فيك؟ قال يا شيخ شغله هذه، كل ما شافني قال مطوع لا إله إلا الله، ما تصبر على كلمة مطوع؟ والصحابة حلفوا رقابهم في سبيل الله وانت ما تصبر على كلمة مطوع تبغى الجنة وانت ما تصبر على كلمة واحدة؟ أين الإيمان؟ لا إله إلا الله. وبعدين يطلع الفلك، ولما انتهى الفلك ويده جاهز قال الله عز وجل له اسلك فيها، يعني ركب جماعتك وركب من كل زوجين اثنين من جميع المخلوقات من الحيوانات ومن السباع ومن الطيور، لأنه انتهت الأرض كلها، الحياة فنيت في عهد آدم في عهد نوح إلا من ركب السفينة، ما بقي من أربعة الطيور والهوام والسباع والوحوش كلها، فركب من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى على الآن تبغى التوازن ويبغى الاستمرارية في الحياة. وبعدين قال الله عز وجل وأهلك، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وبعدين ركبوا بالسفينة ولما استقروا قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فجر الله الأرض عيون حتى التنور، التنور الذي يوقد فيه النار، هل يتوقع أن يجير فيه ماء؟ مكان نار يصير فيه ماء، نعم قال الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار إيه التنور فار ماء، قال الله عز وجل فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء على ماء الأرض على أمر قد قدره الله وحملناه على ذات ألواح ودسر، الدسر يعني المسامير تجري بأعيننا، هذه سفينة سفينة ربانية لا تجري بالذرة ولا تجري بالفحم الحذري ولا بالديزل ولا بالبنزين، تجري بعين الله جزاء حكومة ونكاية لمن كان كفر. وبعدين يشرب نوح وتنكابه عاطفة الأبوة ويقول لربه عز وجل ربي إن ابني من أهلي، وأنت تقول وأهلك، ظن نوح إن الأهلية هنا أهلية النسب وإنه يعني جماعة العيال، وما علم أن الأهلية أهلية العقيدة أهلية الدين، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وأنت وعدت من هذا ولدي ولدي عيال أركب وقلت أركب معنا قال تآوي إلى جبل يحتمني من الماء فيا ربي لا تغرقه لأنه من عوالي، قال الله إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ما الذي أهلك؟ عمله الغير صالح. ما الذي نجى نوح والإذنعجر معه؟ العمل الصالح. فتدمير وإغراق كامل للكون والحياة من أجل الكفر وإعمار ونجاة بسفينة تجري بعين الله من أجل الإيمان والعمل الصالح. ثم بعد نوح خذ سلسلة الأنبياء، فرعون وما عمل الله له من إغراق فروحه إلى النار وجسمه إلى الغرق، هود وقومه، صالح وقومه، شعيب وقومه، موسى وإسرائيل وقومه، عيسى وقومه، محمد صلى الله عليه وسلم والكفار في مكة. ماذا حصل؟ أنه تدمير في غزوة بدر بعد المعركة الفاصلة، وقف صلى الله عليه وسلم على القليل، القليل حفرة فيها مجموعة من رؤوس الكفر، عقبة بن أبي معيط، أبو جهل، أمية بن الخلف، الرؤوس الكبار، فوقف عليهم وقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة يا رسول الله أتخاطب قوم قد جيفوا؟ خاطب ناس الواحد جيفا منتبخ؟ قال والذي نفسي بيده إنهم أسمع لكلامي منكم. إيش اللي وداهم لهذا المصير؟ وجدوا ما وعدهم الله من النار، العمل السيئ. ثم تعرف بعد ذلك كلام الله عز وجل فيما يتعلق بالأعمال من أول البقرة إلى آخر الناس، تجد باستمرار ما في شيء يحصل إلا بالعمل. قال الله عز وجل من أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بماذا كانوا على هدى من ربهم ومفلحين؟ بست خصال: يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هذه خصالهم، فاستحقوا أن يكونون من أهل الهدى ومن أهل الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم انتقل بعدهم من الكفار قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ليش؟ قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ليش ختم الله؟ قال لأنك أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، لا ينفعهم، مكفل قلوبهم منكوسة والعياذ بالله. ثم جاء على المنافقين قال ومن الناس من يلعبون على الحبلين، ياخذون من الكفر اعماله وياخذون من الدين اقواله، والعمل ما قائم عنده القول ما ينفع. قال الله ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يهادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثم استمر في العرض تأتي بأول سورة الأنفال يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا مع
وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.
شوف الرحمة بتجد متى رحمهم الله؟ بعد 5 أيام. يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة يطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. ويقول في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون لا تفلحوا كان الذين هم بصلاتهم خاشعون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم بالزكاة فاعلون والذين هم بفروجهم حافظون إلى آخر الآيات. المهم في كل القرآن لو الجلس التعرف معكم يعني كل القرآن على هذا النحو يرتب الله الجزاء على فعل العمل. ونأتي إلى السنة الوحي الثاني الذي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بكتاب الله وسنته وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كتاب الله وسنته وقال أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة هذه السنة تأتي فيها فتجد الأحاديث فيها كاملة وملفتة للنظر أن كل شيء مرتب على الإيمان والعمل الصالح حتى أحيانا يكون العمل سواء لكن القصد يختلف فتختلف النتيجة. في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنه بعدما هاجر الصحابة إلى المدينة هاجر ناس لهم أغراض واحد هاجر من أجل الزواج أم كيس وواحد هاجر علشان تجارة كان الناس راحوا أنا بروح أبيع واشتري معهم وهم عدوا بالظاهر مهاجرين لكن بالباطن مختلفين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا راح يبغى يتزوج فقط تزوج لكن ما لك شيء عند الله. هذا راح يتاجر تاجر لكن ما لك عند الله. لكن هذا ترك ماله وخرج من بيته مهاجرا إلى الله هذا له الشيء العظيم عند الله عز وجل. وهكذا كل الأحاديث على هذا الوضع. وأذكر لكم حديث واحد فيه عبر حديث الصحيحين أيضا قال عليه الصلاة والسلام وهو يحكي لنا خبر من كان قبلنا من الأمم قال كان في من كان قبلكم من الأمم 3 خرجوا في سفر فآواهم النبيت في جبل فدخلوا في غار ليبيتوا وحينما ناموا وجلسوا انطبقت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار فلا يستطيعون الخروج وطبعا ما في تليفون ولا دفع مدني ولا تركترات ما في إلا حجر ما يشلها 100 رجال وثلاثة أنقاب يجزمون فيها يكذبونها ما يقدرون. فواحد عادل منهم قال إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله فادعوا الله لكن بصالح أعمالكم. الله أكبر لو تقال هذا الكلمة لنا أيها الإخوة لو يحصل لنا لي أو لكم ولا ننفي الخير على العباد لكن معظمنا ماذا نقول لله عز وجل بأي شيء ندعو الله لا إله إلا الله. فالأول وقف وسأل الله قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء وراوتها مرارا وكانت تمتنع علي امرأة عفيفة كريمة يقول وآوتها الحاجة والاضطراب يوما إلى الاضطراب مني فقلت لها لا أعطيك حتى تخلي بيني وبينك فأطاعت مضطرة لا مختار. يقول فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت لي يا هذا اتق الله. الله أكبر هذه الكلمة يا أخوان ما أعظمها في القلوب المؤمنة هذه تهز رياض القلوب من الداخل. كان عمر إذا قيل له اتق الله يمرض أسبوع اتق الله يا عمر لكن من الناس من تقول له اتق الله فكأنك نفخته وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالعلم قال الله فحسبه جهنم هذا المنتفخ كفي جهنم وبئس النهاية. قالت له يا هذا يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت وتركتها. وطبيعي هذا القضية أيها الإخوة في الذهن سهلة، لكن في التطبيق العملي لا يعملها إلا من عنده من الإيمان مثل الجبال الراكية، لأنه في تلك اللحظات يضيع العقل ويعمى البصر وتطغى الشهوة على الإنسان وينسى الإنسان حتى النار وينسى الله. لها إلا من عنده من الإيمان مثل الجبال الراكية، لأنه في تلك اللحظات يضيع العقل ويعمى البصر وتطغى الشهوة على الإنسان وينسى الإنسان حتى النار وينسى الله، ولا ينظر ولا يعلم أن الله يراه. لكن هذا مؤمن لما سمع كلمة اتق الله غلبت عليه وطغت على شهوته وألغى حبه وألغى رغبته في ممارسة الجريمة، وقام. قال اللهم إن كنت تعلم إنما تركتها من أجلك فارفع عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. من الذي حركها؟ الله بفعل العمل بسبب العمل، لكن لا يستطيعون الخروج. شافوا النور يعني 5 سنتي بس ما يقدر يخرج الواحد. كانوا وانت الثاني ايش عندك؟ قال اللهم انه كان لي ابوين كبيرين في السن وكنت لا اغبق قبلهما زوجة ولا ولد، يعني ما اعطي لبن ولا عشاء قبلهم لا زوجة ولا ولد. يقول ورعيت يوما الابل فلأ بي المرعى بعيدا، يعني ما لقي مرعى الا في مكان بعيد. يقول ثم عدت اخر الليل وقد نام فحلبت ابوقهما يعني اللبن وكرهت ان اوقظهما وجلست واقفا على قدمي والقدح في يدي وحولي خدية يتضاغون من الجوع اولادي يبكون من الجوع. فقلت والله لا اغبقكم الا بعدهما حتى برق الفجر. لا اله الا الله. طول اليوم وهو على رجله يرحل، لان الراعي ما هو سهل. اشد مهنه مهنه الراعي، ما يجلس لحظه الا يطرد ويحس ويعد هذا. ويوم راح ما رجت، يوم راح وقف واقف، ولو قومهم ما قومهم انجعان، قومهم عليهم يتعشون، لكن حساس قلب عظيم تقوى بر عظيم. يقول لا ازعجهم من النوم اقومهم لا، واعطي عيالي قبلهم لا، خلى مرته واولاده يموتون جوع الى انجل الغجر. اللهم ان كنت تعلم ان ما فعلت ذلك من اجلك فارفع عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخره. اين ابناءنا وبناتنا من هذا الحديث؟ اين هم؟ كيف يفرطون في باب وطريق موصل الى الجنه من اقرب تحويله عن طريق الوالدين؟ اذا عندك ام ولا ابو ولا اثنين موجودين اسلك الى الجنه من طريقهم برهم، لان البر من اعظم القربات والعقوق من اكبر الكبائر. حديث صحيح عن حديث بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاه والسلام الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. قرن الله عقوق الوالدين بالشرك، وقرن برهم بطاعته، قال ان اشكر لي ولوالديك، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، قال وقضى ربك الا ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اين تضع هذا الباب الضيع وتنفخ في ابوك وفي امك؟ وبعض الشباب يقول ابوي يا شيخ ابوي سيء، ابوي ما هو زين، عزيز اجل يبدله في اي معرض يبدل ابوك، نعطيك واحد مفصل على قدك، ما معك الا ابوك وما معك طريق الى الجنه الا من عنده، حتى ولو كان كافر ولو كان كافر. ما امر الله بطاعه كافر الا المؤمن الا الاب. قال الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني بالشرك. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. اذا عندك ابو مشرك او كافر وامرك بالكفر لا تطيعه، لكن صاحبه معروف انفق عليه، غزه اسكت اكسر اطع احمله داوى كل شيء يسوونه. ليش؟ لان السر وجودك، سبب وجودك في هذه الحياه. وبعدين الجزاء لك من جنس عملك مع ابوك، كما تكيل لابوك يكيل لك ولدك ويزيد. نعم، كما تكيل لابوك يكيل لك ولدك ويزيد في الحديث: بروا آباءكم فبركم أبناءكم. وكما تدين تدان. قام الثالث من الحديث قال: اللهم إنه كان لي أجراء عمال عملوا عندي بأجر فأعطيت كل واحد أجره إلا واحد ترك أجره وذهب فتمرت شغلت المال حقه فنمى حتى صار واديا من الإبل وواديا من البقر وواديا من الغنم. ثم جلس فترة من الزمن وجاء بعد مدة قال: يا عمي إني كنت قد عملت عندك قبل سنوات وتركت أجري عندك وأنا الآن بحاجة إليه، أعطني أجرك. فقلت له: إنما ترى من هذه الأودية المملوءة بالمواشي والأنعام هي لك. قال: أتهزأ بي؟ تضحك علي؟ قال: لا والله ما أهزأ بك ولكنها لك، ثمرت مالك أجرك وبارك الله فيها تفضل. قال: فاقتادها واستاقها ولم يترك منها شعرة واحدة. يد العامل هذا مرة أبو حبة كان أعطاه شوية لكن مرة أخذ حقه كامل. اللهم إن كنت تعلم أنني إنما طلعت ذلك خوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون سالمين. ونقول لأصحاب المؤسسات وأصحاب الشركات وأصحاب الأعمال الذين يستعملون العمال ويعطلون حقوقهم ويؤخرون أجورهم، في بعض المؤسسات تمر الثلاثة الأشهر والأربعة الأشهر والخمسة الأشهر والستة الأشهر ولا يدفع أجور العمال. ليش؟ علشان يخليها في البنك تزيد ويدفع لهم بعدين من أرباح الربوية. وإذا اشتكى واحد المكتب العمل قال: حاضرين نعطيه حق تفضل، وجابه وقال: هذا خروج نهائي بدون عودة يا مشاغب، أنت ملقوف، أنت نوريك شغلك، نوريك شغلك لكن الله بيوريك شغلك، إذا قدرت على الناس فاعلم أن الله سيقدر عليك بعدين. هذا العامل المسكين يا أخي مثلك، له زوجة وله أولاد وله طموحات وله آمال ويبغى أرضية في بلده ويبغى يبني له بيت وعنده مثل ما عندك بشر زيك، ليش تستغله؟ ليش تمتهنه؟ ليش تحتقره؟ ليش تمارس عليه ضغط؟ ليش تأخر أجره؟ ليش تلزمه لها كل شهر ولا عند مسجد الإقامة تأخذ منها 1000 2000 3000 بأي حق؟ وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ما هذه الممارسات؟ ما هذه التجارة الرقيق؟ ليش تتاجر في أحرار؟ لأن الله جعل لك العليا، لأن جعل الله جعل صاحب المؤسسة كان بالإمكان أن تكون أنت عامل عنده في بلدك، وكان بالإمكان أن تكون أنت فقير وهو الغني، لكن الله فضلك. أفيليق بك وقد فضلك الله أن تعامل الله بهذا الأسلوب في امتهان عباد الله وباحتقار عباد الله؟ إنه لا يجوز لك، حرام. الله يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة، الله يقتص يوم القيامة، يقتص للشاة الجماء من ذات القرن، يخلق الله شاة معها قرن وشاة ما معها قرن، وتجي من القرن هذه والقرن له منها، من اللي أعطاها القرن؟ هي شرة من الزوج من ربي، وتجي عند هذا المسكين اللي ما عندها دم والدم قرطتها، هذه تمشي عند الله تسجل ويوم القيامة يقتص. والحديث يقول العلماء ان فيه اشارة الى ان من الناس من يستعمل قرن مثل الشاه، هو راجل لكن معه مال فيستعمل المال يدجر الناس اللي ما عندهم مال، هو انسان لكن معه منصب قرن المنصب حقه يدجر به الناس، صاحب رتبة يظلم اللي تحته، صاحب مدير الإدارة يظلم اللي تحته، ما يجوز هذا. إنسان عنده مؤسسة ومعه قرن المؤسسة حقته يهدد الناس بهذا القرن الذي معه، دق الناس بقرنك لكن يوم القيامة يبطس من قرنك لكل واحد آذيت بهذا القرن، فلا يجوز. وفي الحديث عبرة للناس: أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه، قبل 30 من الشهر تعال تفضل. ماذا يحصل لك؟ العامل يقول: الله يبارك لك في رزقك، الله يوفقك، ويجي بالعمل يخلص ويجي الله عز وجل بالبركه في مالك، لكن تعطل اجورك والعامل تحت وطأة الاضطرار والإزعاج معك يلعنك في الليل والنهار،
ويجب عليك السر والجهار، وإذا وجدت في أي شغلة يخربها وانت تشوف. كيف إذا ما انت تشوف؟ ليش؟ إنه ما عملت شيء. كيف تبغى يعطيك وانت ما الحياة قائمة على المعاوضة، خذ واعطي، خذ جهد واعطي فلوس، أما تأخذ من الناس عمل بعدين تسجلهم ولا تعطيهم شيء، هذا ظلم، والظلم ممنوع في الدنيا أيها الإخوة. ومن ظلم الناس في الدنيا استرسى الله منه بالنار يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما الحسنات يوم القيامة. هذا الحديث الذي أذكره لكم هو فقط يعني الذي سوف أقف عنده. هذا الأمر الأول، أنا قلت لكم لابد من أمرين. الأمر الأول أن نتأمل كتاب الله وسنة رسول الله لنعرف كيف رتب الله الجزاء في الدنيا والآخرة على العمل. الأمر الثاني، كم بقي على ذلك؟ كم بقي بالضبط؟ ساعة؟ الأمر الثاني أن يحذر العبد من بعض المغالطات والخدع والأماني والأوهام التي يزينها الشيطان ليخدعك ويغالط بك نفسك على شأن تعتمد على هذه الخدع وتترك العمل فيورطك إلى مسامع السنة. الله بيّن كما سمعتم، والرسول بيّن كما سمعتم، إن ما في إلا عمل. واسمعوا آية في سورة آل عمران يقول الله فيها: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني من معاصي محضرا، لكن ايش؟ تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. يتمنى اذا جاء يوم القيامه والمعاصي قدامه ان بينه وبينها امدا بعيد، لكنها ملاصقه له، بل على كتفه وعلى ظهره. يقول الله: وهم يحملون اوزارهم، يعني ذنوبهم، وين يحملونها؟ على ظهورهم، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. يعني اذا كان هو داعي الضلال يحمل اوزارك ويحمل اوزار كل من اضله، اذا كان مغني يحمل وزر الغناء وكل من ظل عن طريق الله بالغناء اوزارهم على ظهره، اذا كان يبيع اسطوانات واشرطه يحمل وزره ويحمل وزر كل من اشترى شريط من هذا الدكان، اذا كان يبيع افلام فيديو يحمل وزره وكل من ظل على اي شريط بيع من هذا الدكان، اذا كان يبيع الدخان يحمل وزر الدخان وكل من شرب سيجاره واحده من هذا الدخان. المهم على كيفه. الله يقول: وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم، او اجر الدكان على صالون حلاقه، ما اجر الدكان حق على صالون حلاقه، او هو نفسه سوى مؤسسه، فتح مؤسسه واستورد الحلاق. لا ناقصنا معاصي حتى نجيب واحد يجلس على المسلمين ويقول صالون جنة النعيم. ورأيت مرة في أحد الإعلانات صالون اللحية الغانمة، والله ما هي بغانمة، لحية تحت رجل الحلاق ما هي بغانمة، ولحية يكنسها الحلاق ما هي بغانمة، ولحية يحطها في صندوق الزبالة ويدعي عامل المناديل ويقول شنو اللحى هذه، ما هي بغانمة. وين اللحية الغانمة اللي في وجهك؟ أما يوم تزيلها وتحلقها عند الحلاق ولا تحلقها بالحمام وتروح معكر في البلوعة، هذه ما هي بغانمة. ويقول نعيمة، الله لا ينعم عليك، نعيما عليك، تحلق لعيك وتأخذ فلوسي ونعيما، لا، إنه عذاب أليم والعياذ بالله. فلا تفتح، إذا فتحت دكان حلاقة وأجلت على حلاق ما من لحية تحلق هنا إلا وعليك إذن حلقها إلى يوم القيامة، ولو لحية تكمل وجهك، لكنك حلقت لحل المسلمين وطلعه لمحاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبه، لا تعتمد إلا على عمل. الله يقول: وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وهي فوق ظهره. يقول: يا ليت المعاصي ما هي معي، لكن لا والله كانت معك في الدنيا فهي معك في الآخرة. لو أنك ابتعدت منها هنا لأبعدها الله منك في الآخرة، لكن ما دامت معك هنا كيف تبغاها تغيب منك هناك؟ لا، رفيقك رفيقك، عملك عملك، عمل صالح معك، عمل سيء معك. قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والمغالطات أيها الإخوة كثيرة، سوف أذكر لكم باختصار. أول مغالطة الاعتماد على سعة رحمة الله ومغفرة الله بدون عمل. يجي عند العاصي مقيم إلى المعاصي إلى راسه، وبعدين تقول له يا أخي قال ربنا غفور رحيم، هذا مستهزئ بالله، هذا عاجز، هذا مغرور مخادع. الله غفور رحيم لكن لمن تاب وأناب ورجع إلى الله. الله يقول عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وبعدين قال: وأنيبوا إلى الله. تبغون الله يغفر لكم؟ أنيبوا إلى الله. وبعدين قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ويقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن. هو غفار لمن قعد على المعاصي. يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. على العلماء: غفور رحيم لمن تاب، عذاب أليم لمن استمر على المعاصي. ويقول عز وجل في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء. قال الشيطان: وأنا شيء أدخل بالرحمة دي. قال اليهود والنصارى: وحنا شيء ندخل. قال الله: فسأكتبها بعد واسعة، لكن أكتبها لمن تتوفر فيه 14 حرف. من أنت تجيب هذه كلها؟ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هيا جمع لي 14 مني ولا منك، ما نعيها إلا يشاء الله، علشان ندخل برحمة الله. أما نقيم على المعاصي نقول رحمة الله ما يجوز ولا يمكن أبدا. فلا تعتمد على رحمة الله إلا إذا عمل، لأن العمل مؤهل، العمل مؤهل لكن القبول برحمة الله، العمل مؤهل لكن دخول الجنة برحمة الله. قالوا: يا رسول الله، وهو يقول لهم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد لله رحمته. الرسول صلى الله عليه وسلم يطمع برحمة الله، وهل أعبد من الرسول؟ هل في الدنيا أعبد منه؟ كان يقوم الليل حتى تشققت أقدامه، وبعدين يطمع برحمة الله. وأنت تطمع برحمة الله وأنا ونحن مقيمين على المعاصي والذنوب؟ لا. أول مغالطة اعتماد الناس على رحمة الله وسعة عفوه ومغفرته وهم مقيمون على الذنوب، هذه مغالطة. إذا أردت المغفرة والرحمة أقلع عن الذنب، هذا أولا. ثانيا، اعتماد الناس على حسن الظن بالله. لحديث صحيح: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. قال العلماء: حسن الظن يقتضي حسن العمل، حسن الظن يقتضي حسن العمل. المؤمن يحسن الظن بالله ان الله لن يضيع عمله فيعمل صالح، لكن يحسن الظن بالله ويرتكب المعاصي هذا سوء ظن بالله. الان انا اضرب لكم مثال: الموظف الذي يحسن الظن بمديره ان يرقيه وان يتيح له فرص من انتدابات ومن دورات ومن ترقيات ومن، ما الذي يلزمه؟ يلزمه ماذا؟ حسن العمل، أليس كذلك؟ يلزمه دوام مبكر، انصراف متأخر، تواجد مستمر، أداء متميز، طاعة مطلقة، يعني موظف مثالي. وبعدين إذا جت أي فرصة يحسن الظن بالمدير. لكن موظف فاشل ما يداوم إلا الساعة 10، وإذا دخلوا الأوراق من الماشة دخلها في الأدراج، وقال: يا ولد هات قهوة، هات شاهي، وروح جيب فول، وجيب طعمية، وصف الباب، خلينا نفطر، شوف كذا اللي بيشتغل بتاع، هو ما بيسوى ولا عمل. وبعدين اخذ السيجاره ولعها، وبعدين كلم بالتليفون زميله: وين سمعت البارح؟ وين رحت البارح؟ وين طلعته؟ وبعدين بعد كافيه: وين الاوراق الجرايد؟ وش اخبار المباريات امس؟ وش اخبار الافلام والفن؟ الى نبدل الظهر ما سوى ولا عمل. واخر اليوم كان قال: نبدل الظهر، خلاص صليت، خلاص صلاه، وراك سيارته. المدير ما يعرف هذا الموظف الفاشل ايش رايكم لما يجي عنده يقول انا احسن اظلم بالمدير من يرجيني؟ هل هذا واقع وارد؟ واذا المدير رجاه يصير المدير هذا مثله تنبل مثله. المدير لا يرقي الا الموظف المجتهد، اما البطال بطال. ولله المثل الاعلى. حسن الظن بالله، اذا احسنت ظنك بالله ان الله يغفر لك اعمل عمل صالح عشان يغفر لك الله. يقول الله، يقول الحسن البصري ان قوما غرهم حسن الظن بالله حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنه لهم يقولون نحسن الظن بالله، كذبوا والله لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. اما احسان الظن بالله مع المعاصي هذا يسمونه في العلماء عجز، والعاجز قد اخبر به النبي والحديث في السنن في الترمذي يقول عليه الصلاه والسلام الكيس العاقل الفطن الاليم من دان نفسه، دانها يعني جعلها مدينه له، استعلى عليها انتصر عليها. نفسه تحب الاغاني يقول لا، نفسه تحب النظر الى الحرام لا، نفسه تحب النوم عند صلاه الفجر لا، دان نفسه حتى اصبحت مثل الدابه في الدلول. لكن بعض الناس حمار نفسه، كثير من الناس الان حمار نفسه، يبغى يقوم يصلي تقول نفسه اربط يا طيب وركبت عليه وبال الشيطان في اذنيه، يبغى يبطل الاغاني تقول نفسه يا شيخ اسمع يا طيب، هذا حمار نفسه. الكنس العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامان. والان اذن واغلب ان شاء الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والدرجة الرفيعة، بعث اللهم مقام محمد الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم.
من المغالطات، اول مغالطة عشان نرتبها، مغالطة الاعتماد على الرحمة بدون التوبة. ثانيا الاعتماد على حسن الظن بالله مع إساءة العمل، هذه مغالطة. المغالطة الثالثة الاعتماد على بعض النصوص التي وردت فيها أن بعض الأعمال إذا عملها الإنسان كفر الله بها خطايا، مثل حديث مسلم أن من صام يوم عاشوراء اللي هو أمس كفر الله له الذنوب سنة ماضية، هذا صحيح في مسلم. أو حديث في الصحيحين أن من صام يوم عرفة كفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. أو من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده كفر الله خطاياه ولو كان من زلزلة البحر. هذه النصوص صحيحة ولكنها تكفر الذنوب الصغيرة التي يلم بها العبد إلماما من غير إصرار. أما الكبائر فلا يكفرها إلا أحد أمرين، إما التوبة وإلا النار. وأنت أيها الإنسان المقيم على الكبيرة بالخيار، إيش الأفضل والأخف، التوبة ولا النار؟ التوبة أليس كذلك؟ الكبيرة كبيرة الذنوب إذا أصر عليها الإنسان فلا كفارة لها إلا أن يتوب قبل أن يموت أو يعذب بها بعد الموت. ونحن نقول ان الخيار الافضل ان يتوب، لان التوبه اسهل. صحيح التوبه فيها صعوبه فيها معاناه، كان الواحد يدخن ويبغى يتوب يتعب يدوخ، لكن الدوخه هذه اخف ولا النار؟ الزنا وتركه فيه صعوبه اللي قد استمرأه، الخمر وشربه فيه صعوبه لمن تعوده، لكن صعوبه ترك الذنب اخف مليون مره من العذاب على الذنب. فهذه النصوص الشرعية الثابتة إنما تدل على تكثير السيئات التي يلم بها العبد من صغائر الذنوب دون كبائرها. هذه بدعة. المغالطة الرابعة اعتماد بعض الناس على الاستغفار. اعتماد بعض الناس على الاستغفار مع المداومة على الذنب
وهذا وكما ورد المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بالله. وأضرب لكم على هذا مثال: لو كنت واقف سيارتك في الميدان وجاء واحد من الناس وهو راجع على وراء صدر بسيارته من غير قصد ونزل وابدا اسفه واعتذاره وتحملا لمسؤوليه خطأة وقال سامحني والله انا ما دريت ما شفت يعني ما قدرت المسافه، انت بحكم يعني ان صاحب حق بالخيار اما ان تعفو عنه او ان تطلب منه شيء من المال مقابل الخطا الذي حصل منه، والاولى ان تعفو لان هذا ما ينفع وهذا مبتلى مسكين غير عامل. هذه واحده. لكن بعد ما صدمك وتحركت انت سيارتك لحقك يطرد وراك ويوم القصد وعينه في عينك جاء خبطك في الباب اللي عندك وبعدين نزل عليك قال اسف يا اخي انا دقيتك هناك لكن سبحان الله يا اخي لحقتك ودقيتك. حال سامعه تقول لا والله ما هذه ما كان حبيها. وبعدين بعد ما يمكن تكون كريم اخلاق مشيت عليه ومشيت وطردك يوم وقفت عند بيتك انه هو وراك ثالث مره وش عاد تنزل الضربه ولا تقول له شكرا؟ تنزل تاخذ المشعات من تحت المقعده وتمر لغايه حتى يموت. تقول انت قاعد وراي ظلمتني هناك ظلمتني بالسوق ظلمتني عند بيتي في غزل رحمي يعني والله ليش ثلاث مرات؟ ولله المثل الاعلى. واحد يستغفر يقول استغفر الله العظيم من الدخان استغفر الله العظيم. هذا مستغفر كذاب، هذا مخادع، هذا مستهزئ بالله. لا بد ان يصحب الاستغفار ايه الندم والاقلاع وترك الذنب والمعصيه. اما المداومه على ذنب الاستغفار تقول انا استغفر الله، انا بزني واستغفر الله، انا اشرب الخمر واستغفر الله، انا باكل الربا واستغفر الله، ايش الكلام هذا؟ اقلع من الذنب واستغفر الله عن الذنب الماضي وداوم على الطاعه، هذا هو الاستغفار الحقيقي. هذه مغالطه. المغالطه الخامسه ان يعتمد الانسان على صلاح ابويه. ابوه شيخ او داعيه او رجل صالح يقول الحمد لله الله عز وجل يشفع ابوي فيه وان شاء الله ابوي في خير يجيني خيره. يقول لا، ابوك خيره لك وانت حرك عليك، لان الله يقول وان ليس للانسان الا ايش؟ الا ما سعى. خل ابوك ما تاخذ ابوك شيء، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. فلا تعتمد على صلاح ابوك، ما نفع ولد نوح صلاح ابوه، ابوه نبي ولده كافر ما نفع ولده، ما نفع صلاح ابوه. بعضهم يعتمد على انه موجود في دار مقدسه، يعني يكون من اهل مكه او من اهل المدينه او من اهل يعني البلاد الطيبه، يقول نحن ربنا راضي عنا، نحن جيران بيت الله، نحن جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ما تنفعك الجيره ان لم تكن اهلا لهذه الجيره ومؤدب مع الجيره. أما تعتمد على أنك من أهل مكة لا، إذا أسأت فمصيبتك أكبر. ليس من يأتي في مكة كمن يأتي في غيرها، كما يضاعف فيها الحسنات تضاعف فيها السيئات وتكبر وتضخم لفضيلة الزمان وفضيلة المكان. منهم من يعتمد على المغالطة السادسة وهي مغالطة محبة الصالحين. يقول الله يا شيخ أنا أرتاح للصالحين وأنا أحب الصالحين، لكنها محبة جوفاء، محبة صورية كاذبة، إذ أنه لا ينتفع بالصالحين ولا يقلد الصالحين ولا يعمل عمل الصالحين، أعمال كلها عمل السيئين ولسانه يحب الصالحين، هذا كذب. يقول أحب الصالحين ولست منهم. من اللي يقول هذا؟ ها؟ الشافعي. هو من الصالحين ولا ما هم منهم؟ من أئمة الصالحين رضي الله عنه وأرضاه. يقول من اشتغل عن العلم بشراء بصله لم يتعلم، وكان يحفظ رضي الله عنه ورحمه الله، كان يحفظ فيضع المسطرة على السطر الثاني علشان لا تنجد عينه للسطر الثاني في يحفظه قبل الأول مثل المسجل. حفظ موطأ ماله في 6 أيام، أعقد كتاب من كتب الحديث. ولما رآه مالك قال ما أرى إلا أن الله قد نور قلبك بالإيمان فلا تتبعه بضمة المعاصي. وخرج يوم يبغى يشتري سلعة، فمرت امرأة وكشفت الريح عن عقبها لأن عباءتها طويلة والريح حبت عليها فكشفت طرف رجلها، فنظر النظرة الأولى اللي هي مسموح فيها وغض بصره. ولما رجع البيت يبغى يقرأ وإذا بيسجل خربان، ما عاد يسجل ما عاد يحفظ.
راح الى وكيع بن ابي الراح شيخه قال له يا شيخ انا الحفظ حكي قل ايش فيه قال وين رحت قال الى السوق قال ماذا رايت قال لا شيء قال الا قال امراه مرت وهبت الريح عن ساقها وشفتها قال هذه لانك كررتها مع المصحف مثل بعض طلبة العلم الحين يقول انا ما احفظ القران كيف تحفظ القران انت كل يوم بالسوق يسوق النسوان كيف تحفظ القران بتسمع الاغاني ما يسمع الاغاني مع المعاصي مع القران فقال رضي الله عنه يقول شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي كان يقول احب الصالحين ولست منهم وارجو ان انال بهم شفاعه قال له الثاني رد عليه قال تحب الصالحين وانت منهم وحب القوم يلحق بالجماعه اي نعم ومن كانت تجارته المعاصي ايوه واكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعه قال له وهو الشافعي يقول واكره يقول احب الصالحين ولست منهم وارجو ان انال بهم شفاعه واكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعه وما عنده معاصي رضي الله عنه ورحمه الله فعليك انك لا تعمل سوء ثم تحب الصالحين وتقول انا اجلس مع الصالحين من جلس معكم خالقون مغفور لكم مغفور لكم للصالحين للتائبين اما المقيم على الذنب لا ممنوع عندك موانع هذه مغالطه من المغالطات الاعتماد على الارجاء انه لا يضر مع الايمان ذنب وما دمنا مؤمنين ونقول لا اله الا الله من قال لا اله الا الله دخل الجنه خلاص لا اله الا الله مفتاح له اسنان واسنانه البرائض والعبادات والعمل الصالح ما تنفعك لا اله الا الله الا اذا عملت بها وطبقت شروطها السبعه اما كلمه مجرده ما تنفع كذلك الاعتماد على القدر يجي الواحد يعصي واذا قلت ليش تعصي الله قال يمكنني شقي طيب ايش بك ما يمكن من السعيد ايش دراك من الشقي هل اطلعت على اللوح المحفوظ هل قرات الكتاب عند الازل ليش تحتمل ان الشقي ولم تحتمل ان السعيد الا لانهزامك امام شهوتك وامام نفسك الاماره بالسوء وتحمل سلوكك تحمل مسؤوليتك على ربك لا ما لك علاقه بما كنت في الازل هذه ما هي شغلتك هذه لله ايش علاقتك به بالعمل انت عبد خلقك الله للعمل الصالح وفي امكانك تعمل عمل صالح وعندك يقين ان الله لا يظلم مثقال ذره تعمل صالح والله لا يظلمك اما ان تعمل السيئات وتحتج بالقدر يمكن ربي بكتبني شفي اجل اصبغ على وجهه من قام واذا صدقته قال ايش فيه يمكن ربي بيقدر عليها هنا في عينه يقول لا ما قدر للكف انت اللي كتبها انت ليش طيب ما ترضى بالكف وترضى بالمعاصي التي تقول ان الله قدرها عليك الايمان بالقضاء والقدر هذا ركن من اركان الايمان لكن نؤمن بالقدر ونعمل بما امرنا الله به ونفر من قدر المعاصي الى قدر الطاعات ومن قدر الجوع الى قدر الشبع ومن قدر الظما الى قدر الري ومن قدر المرض الى قدر العلاج هكذا نفر من قدر الى قدر لما دخل عمر بن الخطاب ومعه عبد الرحمن بن عوف ومعه مجموعه من الصحابه راحوا في الشام في عمواه وجدوا الطاعون قدامهم فقال عمر ما نفر فقال عبد الرحمن بن عوف افرارا من قدر الله يا امير المؤمنين تفر من قدر الله تترك المرض علشان تخاف من المرض قال لو غيرك قالها يا ابا عبيده نفر من قدر الله الى قدر الله هذا الفهم العظيم للاسلام اترون مثل هذا المهمل الذي يقع بالمعاصي ويحتج بالقدر مثله مثل مدرس في فصل عنده 30 طالب ودخل عليه المدير والموجه وقالوا له كم تقدر نسبة النجاح عندك من خلال معرفتك بالطلاب فقال المدرس لما يعرف الطلاب ويعرف الفروق الفردية بينهم كان أتوقع أن ينجح 28 طالب واثنين بلداء يسقطون هو يعرف أن فيه اثنين في الفصل لا يحلون واجب ولا يحضرون درس ولا يصغون لشرح ولا يتجاوبوا مع المدرس فقال فيه اثنين يسقطون فواحد من الطلاب من 30 وضع الدروس ولا عن حضر درس ويوم جاء آخر السنة وطلع هاتفه صادق وعليها 20 دائرة حمراء قال له أبوه ليش سقط قال الأستاذ في أول السنة يوم دخل علينا المدير والموجه قال بيسقط واحد اثنين يمكنني واحد منهم إيش رأيكم بهذا العذر هذا ينفع ما ينفع عند المدير ولا عند الأب، كيف ينفع عند الله؟ تعمل المعاصي وتقول يمكن الله يقدر عليه، لماذا لا تحتمل أن يكون القدر أحسن؟ أما قضية القدر ليست لك أنت، الله هو المقدر وأنت مقدر عليك، وعليك أن تسير بأمر الله. إذا أذن هل تملك قدرة على الصلاة؟ نعم. إذا الله كسر رجولك ما عاد تصلي إلا في المسجد؟ نعم. إذا قدر الله عليك مثلا أصابك حادث مروري وتقطعت رجولك، هل يكلفك الله تصلي في المسجد؟ أم يقطع فيك؟ ليش؟ ما تقدر تصلي، صلي في الجنة. إذا مرضت ما تقدر تقوم تصلي، صلي قاعد. لكن عندك القدرة أنك تصلي وتقعد، عندك القدرة أنك تصلي وتنام، مؤاخذ يعني تملك الوسيلة التي تستطيع أن تعمل بها العمل الصالح. هذه أيها الإخوة بعض المغالطات التي يغالط بعض الناس نفسه بها، والمغالط لنفسه هو أضيع الناس. يمكن تغالط الناس لكن تغالط نفسك لمن في حساب من؟ في حساب الشيطان الرجيم. فيا إخوتي في الله، عودا على بدء، أكرر وأقول لا بد من الإيمان والعمل الصالح كمؤهلات نعتمد عليها لترشيحنا إلى أن ننال رحمة الله عز وجل، ولن ندخل الجنة بالعمل، لأن ما قيمة عمل أمام جزاء لا يعلمه إلا الله. يعني عمل مهما عمل هل يسوى شيء مما في الجنة ما عد الله لك؟ لا، لكنه مؤهل وسبب، وإلا فالدخول برحمة الله عز وجل. فلنحذر أيها الإخوان من الاتكال على المغالطات، وعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نتوب إلى الله من الذنوب صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، وأن نحافظ على الطاعات، وأن نصبر أيها الإخوة، فإنما هي أيام محدودة وساعات محدودة وسنين معينة سوف ننتقل منها إلى دار الآخرة، وهناك سوف يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ووصية أقولها للإخوة الذين يسألون ويقولون كيف نواجه المعاصي، كيف نواجه هذه الشهوات العارمة وهذه السيول الجارفة من الذنوب؟ كيف؟ أقول واجهوها بأمرين: الأمر الأول الصبر، والثاني اليقين. تصبر عن الزنا صبرا وعندك يقين أن الله سيعوضك بالجنة بالحور العين، تصبر عن الغناء وعندك يقين أن الله سيعوضك بأن تسمع غناء الحور العين في الجنة وتسمع خطاب رب العالمين، تصبر عن النظر المحرم في الدنيا وعندك يقين أن الله سوف يمتعك بالنظر إلى وجه الكريم بالدار الآخرة، تصبر على الصلاة، تصبر على الطاعة وعندك يقين أن الله سيثيبك. الله عز وجل يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول ابن تيمية رحمه الله: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. هذا، وأسأل الله في الختام أن يوفقني وإياك لما يحبه ويرضاه، وأجيب باختصار خلال 10 دقائق على بعض الأسئلة. أول سؤال أعطني بها، يقول: يتسابق الناس في هذه الأيام بتركيب هوائيات الإرسال المباشر مما يمكنهم من استقبال عشرات المحطات العالمية بما فيها من شرور، فما نصيحتكم؟ قبل أن أنصح أقول: هذه الهوائيات أو هذه الصحون طعن الشيطان، هذه سفرة إبليس أو الدش يسمونه، وفعلا دش، الدش يخرخر ماء على رأسك وتسلسل، لكن لا يخرخر نار، يخرخر شر وعذاب ولظى على رأسك وانت تركبه فوق بيتك، على هذه يخرخر كل ما حب وتب على أسرتك وعلى عيالك. أسأل كل من ركبه: هل تجلب هذه الهوائيات خير أو شر؟ أجيبه: شر. نحن هل نحن نركب شر حتى نزداد نستجلب ونقوي أجهزة الشر علشان نجلب لنا شر أكثر؟ هل فيه عاقل يركب فوق راسه شيء يخرخر عليه في الشر؟ افلام جنسيه، طبعا من انت تجي الافلام الجنسيه؟ من بلاد كافره، بلاد لا خلاق لها ولا دين ولا مبادئ ولا عقائد، يعيشون كما تعيش البهائم، يتسافدون كما تتسافد العمر، يركب الرجل الانثى في الشارع هكذا وينقلون هذا في افلام، وتطلع في عبر الهوائيات وانت تركب واحد مقوي علشان يولي ولدك وبنتك يربيهم تربيه جنسيه. إذا عاد تنصير في إذاعة تبث تنصير باللغة العربية عبر الأخبار علشان تسمع دين النصارى وتفكر متغير وتزعزع عقيدة التوحيد في قلبك، جرائم، افلام جرائم تعلم الولد كيف يحترم الجريمه، يحترمها. افلام بوليسيه، افلام سيئه، ويذهب الرجل ويستلف المبلغ او عنده فلوس ويركب هوائي فوق بيته، وقيل ان هناك يركب هوائيين، وواحد قال شاف 6 هوائيات، علشان ما يترك في الاجواء موجة شر الا حولها على بيته. هل يعمل هذا عاقل ايها الاخوة؟ انا اقول انه لا تبرأ ذمتك ايها الانسان بهذا العمل، انك تدمر دينك ونفسك وعقيدتك واسرتك واولادك، وسوف تعض على اصابع الندم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ان كنت قد عملت فسارع الان، روح فك وكسر، وان كنت لم تعمل فاسأل الله ان يحفظك ويثبتك، واعتصم بكتاب الله. الله يقول فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول في هذه الايام ايام العطلة يسافر الكثير الى بلاد الكفر، فهل من كلمة لمن اراد السفر؟ العطلة نعمة، يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنحن الآن مغمونين في النعمة دي، عافية، شباب، مدرسين، طلاب، ثانويات، جامعات، صحة، فراغ، 3 أشهر. كيف تقضي هذه 3 أشهر؟ تقضيها فيما يرضي الله، إما أن تلتحق المراكز الصيدلية فتستعين بالله ثم ما يجب فيها من خير، تمارس فيه نشاطات، تمارس أعمال صالحة، أو تذهب إلى الحج والعمرة، أو تزور رحيلك إذا كان في الجنوب أو في الشمال أو في الرياض أو في أي منطقة، أو تمارس بعض الأعمال السياحية المباحة كزيارة بعض المناطق الطيبة والجميلة في منطقة في بلادك. أما أن تحجز السافر من أجل تكمل الدين خارج البلد وترجع وقد ضيعت دينك فهذه مصيبة. نحن نحذر كل إنسان أن يسافر. فتن خانك الله من عليك، شوف عليك تخلي ولدك تشوفها ومرضك وبنتك وتعجز لأهلك كلهم. إذا عندك فلوس، عندك 40-50 ألف، أرسلها لإخوانك يا أخي في البوسنة وخليهم يجوا يجوا على أرسلها لإخوانك المجاهدين الأفغان اللي يحتاجون إلى كل ريال بعد كم دور الإسلام عندهم. استأذن لك شقة جنب الحرم واجعل تصلي كل 5 صلوات في الحرم. الشقة 10 أيام أو 20 يوم تاخذها 5,000-6,000 ريال. وكل تكبيرة وأنت بالحرم بالصف الأول وبالصف الثاني ولك 100,000 صلاة، أحسن من أن تكون على شواطئ وعلى أنهار وفي بلاجات وفي مسارع وفي مرابط وفي مخامر وفي فساد ترجع وذل. فض الله عليك من الغضب مثل الجبال الرواسي. الله ينعم وأنت تحارب الله بنعم الله. يقول الله عز وجل إني أنا والإنس والجن في خبر عظيم، أخلقهم ويعبدون غيري، أرزقهم ويشكرون سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي قاعد، أتحفظ إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. أترون أن النعمة التي نحن فيها تستمر مع المعاصي؟ والله ما تستمر. وعندي من التاريخ شاهد على هذا اليمين، وعندي من القرآن شاهد. يقول الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم ولا إن كفرتم بجزير إن عذابي لشديد. ويقول في قصة سبع، يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية علامة، جنتين ذواتي أكل خمط وأثر وشيء من سدر قليل، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. يقولوا لهم الناصحين يقولون كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. ونحن نقول لأهلي هذه البلاد كلوا من رزق ربكم واشكروا له. تدخل الحلقة كعبد سيارة من كل ثمار الدنيا، تدخل السوبر ماركت كعبد العربية من كل ثمار وملذات ومتع الدنيا وتعطي ورق. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة. هل في الدنيا بلد أطيب من هذه البلاد؟ ورب غفور يغفر الذنب العظيم. قال الله فأعرضوا عيوا ركبوا رجلهم، حجزوا سافر زنى سكر عمل سوى، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. افتتحهم واقتلع بلادهم وحروسهم وزراعتهم من أرضها. ثم قال وبدلناهم بجنتيهم جنتين، بدل الجنان الوارفة والثمار الدانية جنتين، وش فيها؟ ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل. خمط يعني الشوك، وعسل الشجر اللي تشوفونه هذا اللي ما فيه إلا حب كالبعض ما تموت، وشيء من سدر قليل نبت، نبت هذا تعرفون النبت؟ هذا هو الفاكهة حقتنا قدام. ما عندنا قدام برتقال أبو ذرة ولا تفاح ابو لمعه ولا مول ابو نقطه، والله ما نعرف هذه الا بعدين لما فتح الله الخير عندنا. لا ما استطيع، لان السؤال يحتاج الى تامل ونظر، وليس معنى هذا ايها الاخوه اغفال الاسئله. نحن اولا نقدر اصحاب الاسئله ونعرف ان الباعث عندهم هو الايمان، ولكن نعتذر ما نستطيع ونقعد نجيب على الاسئله كلها.